للكلام. وقد ترجمه وترجم عنه، قد ترجمه وترجم عنه إذا فسر كلامه بلسان آخر، إذا فسر كلامه بلسان آخر. واضح إلى هنا؟ وجاء بتفسير ابن كثير والبغوي أن كلمة ترجمة، أن كلمة ترجمة تستعمل في لغة العرب، تستعمل في لغة العرب بمعنى التبيين مطلقا، سواء اتحدت اللغة أم اختلفت. واضح لكم؟ واضح؟ إذن تفسير الكلام بلغة غير لغته. رابعها نقل الكلام من لغة إلى أخرى. من يقول لي ما الفرق بين رابعا وثالثا؟ ما الفرق بين رابعا وثالثا؟ ثالثا قلنا تفسير الكلام بغير لغته، أليس كذلك؟ بلغة غير لغته. رابعا نقل الكلام من لغة إلى أخرى. بمعنى الأول، ثالثا كلمة، والرابع لو عكست كان أصح. واضح؟ الأول هو أن يأتي إلى هذا الكلام ولكن يفسر من عند نفسه زيادة، ما ينقل كلمة ويترجمها بكلمة أخرى، لا، يأتي إلى الجملة كاملة، جملة كاملة، ثم يبدأ يفسر هذه الجملة. الرابع لا، يأخذ الكلمة ويضع لها بدلها كلمة أخرى باللغة الأخرى، يأتي إلى الكلمة الثانية ويضع بدلها كلمة أخرى باللغة الأخرى، ثم يأتي إلى الكلمة الثالثة ويضع لها كلمة أخرى هي بنفس المعنى لكن بلغة أخرى. فالأول تفسير للجمل، تفسير المعنى، الثاني التفسير الحرفي كلمة كلمة، يعني يأخذ الكلمة الأول ترجمة بماذا؟ للمعنى. الثاني ترجمة حرفية كلمة، لابد أن تكون مقابلها كلمة من اللغة الأخرى، الكلمة الثانية مقابلها كلمة من الأخرى. واضح الفرق الآن؟ إذن الأول هو تفسير كما قلنا تفسير للمعنى للجمل، الثاني تفسير أو ترجمة حرفية لكلمة كلمة. إذن بينهما فرق؟ لا شك بينهما فرق. واضح إلى هنا؟ قلنا رابعها نقل الكلام من لغة إلى أخرى، يعني ينقل كلمة كلمة. قال في لسان العرب الترجمان والترجمان هو الذي يترجم الكلام أي ينقله من لغة إلى أخرى. واضحا؟ واضح إلى هنا؟ انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا كما تعلمون ما جاء في حديث هرقل، ماذا جاء في؟ قال لترجمانه، الترجمان هذا ماذا كان يفعل؟ ينقل هذا الكلام ويترجم لمن؟ لهرقل. وضح لكم؟ نقل. وهذه الأربعة كما ترى كلها فيها معنى البيان، فيها معنى البيان، ولهذا جاز على سبيل التوسع إطلاق الترجمة على كل ما فيه بيان، جاز إطلاق الترجمة على كل ما فيه بيان مما عدا هذه الأربعة، مما عدا هذه الأربعة. فقيل ترجمت هذا الباب أو ترجم هذا الباب بكذا، ثم تنظر يقول الحافظ ابن حجر في أبواب البخاري قال والبخاري يريد بترجمة هذا الباب كذا وكذا وكذا. ما معنى الترجمة هنا؟ العنوان، وضح لكم؟ عنوان هذا الباب، أي عنون له، أي عنون له. وترجم لفلان، تجد قال التراجم، ترجمت فلان وفلان وفلان، ما معنى؟ أن يذكر حياته وسيرته، وضح لكم؟ هذا على سبيل التوسع، لأن فيها معنى البيان أو ليس فيها معنى البيان. الترجمة للأشخاص فيها معنى البيان، يبين حاله وسيرته. أيضا الأبواب هي بيان لما أردت، وضح لكم؟ وترجم لفلان يعني بين ما كان في حياته. انظر مناهل العرفان، مناهل العرفان في علوم القرآن في المجلد الثاني في صاد 19 و100، ولسان العرب في المجلد الثاني في صاد 26، والقاموس المحيط في صاد 99 و300 و1000. إذن عرفنا بأن الترجمة في اللغة تطلق على كم؟ على 4 معاني. ما معنى الترجمة في الاصطلاح؟ وهذا هو بحثنا. قال
قال المصنف رحمه الله تعالى الترجمة لغة تطلق على معاني ترجع إلى البيان والإيضاح، وبالاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى، وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى.
نعم، الترجمة في الاصطلاح هي التعبير عن الكلام بلغة أخرى، هي المعنى اللغوي موجود ولا غير موجود؟ موجود. أو نقول قال ترجمة القرآن هو أن تقول التعبير عن معناه بلغة أخرى. أقول أو يقال وهو أدق، هي التعبير عن معنى كلام في لغة بكلام آخر من لغة أخرى مع الوفاء، مع الوفاء بجميع معانيه ومقاصده. لابد أن يوفي بجميع المعاني والمقاصد، يعطيه حقه. إذن نشرح هذا التعريف. ترجمة هي التعبير، أن يعبر عن معنى كلام في لغة بكلام آخر من لغة أخرى، لكن بشرط أن يوفي حقه أو يوفي حق هذه الترجمة من جهة المعنى ومن جهة المقصد، فيأتي بالمعنى الذي جاء في هذا السياق، ويأتي بنفس المقصد ما يأتي بمقصد آخر. واضح؟ فهذه الجملة معناها كذا وتقصد كذا، فلابد أن يأتي في الترجمة الأخرى باللغة الأخرى بنفس المعنى وبنفس المقصد الذي في الجملة. إلى هنا واضح؟ الآن ندخل في ترجمة القرآن، هل هي تجوز أو لا تجوز، وإلى كم تنقسم الترجمة، ترجمة القرآن؟ يقول رحمه الله، يقول رحمه الله
قال والترجمة نوعان.
الترجمة نوعان، انتبه إلى هذا حتى تتصور ما هو الجائز وما هو الممنوع. يقول رحمه الله
والترجمة نوعان أحدهما ترجمة حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها.
نعم، ترجمة حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها. مثلا يأتي إلى الفاتحة، الحمد في اللغة الأجنبية لابد أن يأتي كلمة الحمد، لله لله جار المجرور لابد أن يأتي بكلمة تساويها، لله رب العالم رب يأتي بكلمة الرب، العالمين يأتي بكلمة العالمين، مالك يأتي بكلمة مالك، الدين يأتي بكلمة الدين، إياك إيا والكاف لابد أن يأتي بكلمة، وهكذا. هذه تسمى ترجمة حرفية، يأخذها حرف حرف، يستمر كلمة 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 كلمة، هذه تسمى ترجمة حرفية. هل هذه تجوز في القرآن أو لا تجوز؟ ننظر. قال
الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المقدمات والترتيب.
نعم، الثاني ترجمة معنوية. ما هي الترجمة المعنوية أو تفسيرية؟ وذلك أن يعبر بمعنى يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى مع مراعاة المفردات والترتيب. بمعنى يأتي إلى هذه الجملة: الحمد لله رب العالمين، فيقول معنى هذا الحمد لله رب العالمين، يبدأ يترجم الجملة كاملة، يفسر كالتفسير، وضح لكم؟ فيفسر معنى الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، فيأتي إلى كلمة مالك، الجملة هذه كاملة، يقول معناها، ثم يبدأ يترجمها بالمعنى الآخر. هذا الكافر مثلا لا يعرف اللغة العربية، يقول له معنى مالك يوم الدين هو كذا وكذا وكذا، يبدأ يتكلم بلغته، لكن لا يقول كلمة كلمة، لا، هو يفسر المعنى. فرق بين تفسير المعنى وفرق بين أن ينقل كلمة إلى ذلك إلى تلك اللغة. واضح هذا؟ واضح التصور؟ قال
مثال ذلك قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
هذه الآية مثلا إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، الترجمة الحرفية ماذا يقول؟ قال
الترجمة الحرفية أن الترجمة كلمات هذه الآية كلمة كلمة، فيترجم إنا ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا.
نعم، يعني يترجم كلمة كلمة، فيقول إنا نضع بدلها في اللغة الأجنبية كذا، جعلناه نضع بدلها في اللغة الأجنبية كذا، قرآنا نضع بدله كذا، وهكذا كلمة كلمة. وضح لكم؟ إلى هنا واضح؟ هذه تسمى الترجمة الحرفية، وسننظر هل هي جائزة أو ليست بجائزة. قال
والترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بخفع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي.
نعم، أن يترجم معنى الآية بقطع النظر عن معنى كل كلمة، ما يأخذ كل كلمة، لا، يأخذ المعنى إجمالي، فيقول له بلغته القرآن أنزله الله عربي بلغته، لكن ليست باللغة العربية، يعني ما أعرف تلك اللغة ماذا سيعبر عنه، فيعبر بهذه اللغة فيتكلم بهذا الكلام، يعني يأتي بماذا؟ بألفاظ تدله على المعنى لا تدله على الألفاظ، فيأتي بمعنى هذه الآية مجملة، واضح؟ على سبيل الإجمال، فيوضح له بمعنى إن أنزلناه قرآنا عربيا معناها عندنا كذا وكذا وكذا، فيفهم السامع أن المراد بأن القرآن أنزله الله جل جلاله عربي. واضح إلى هنا؟ وضح لكم؟ أقول فائدة، لا بد لتحقيق معنى الترجمة حرفية كانت أو تفسيرية من أمور أربعة. كل من أراد أن يترجم، سواء أراد أن يترجم حرفي أو أن يترجم تفسيري، لابد أن تجتمع عنده هذه الأمور الأربعة، وإلا لا يقبل كلامه. وضح لكم؟ لا يقبل كلامه، سواء سيترجم القرآن أو غير القرآن. وضح لكم؟ هذه الأمور الأربعة لابد أن تعتبر في كل ترجمة. ما هي هذه الأمور الأربعة؟ أولا معرفة المترجم لأوضاع اللغتين. لغة الأصل ولغة الترجمة، هذا هو شرط ضروري. واحد يعرف اللغة الإنجليزية مثلا لكن يريد أن يترجم قصيدة في اللغة العربية بليغة ولا يعرف من اللغة العربية إلا الشيء اليسير، مكسح كما يقال، ها قال والله أنا أترجم، هل يصح أن يترجم؟ لا، لأنه لن يعطيها حقها، أليس كذلك؟ فلا بد أن يكون عالم بهذه اللغة العربية مثلا أو بهذه اللغة التي سيترجم منها ويأخذ منها، وعالم باللغة التي سيترجم إليها، لأنه لو كان بليغ باللغة العربية ويفهم لكن اللغة الأخرى ضعيف فيها، هل سيعطيها المعنى حقه؟ لا، لا يستطيع، لأنه لن يوصل بتلك البلاغة. فلا بد أن يجمع ويكون محيط باللغتين، اللغة التي سيترجم منها وهي الأصل واللغة التي سيترجم إليها، لا بد أن يكون عالم باللغتين. واضح إلى هنا؟ ثانيا، معرفته لأساليبهما، معرفته لأساليبهما وخصائصهما. ما معنى ذلك؟ يعني يعرف هذا الأسلوب والسياق، لأنه قد يكون عنده شيء في اللغة لكن لا يعرف هذا الأسلوب ماذا يريد، وهذا الأسلوب ماذا يريد، وخصائص هذا الأسلوب ما هي، وخصائص هذه اللغة ما هي. فلا بد أن يعرف خصائص وأساليب اللغتين، فيعرف أن هنا فاصلة مثلا ينقطع الكلام لأنه سيأتي معنى جديد، فلو استمر سيتغير ويختل المعنى، ويعرف أن هذا الحرف لا بد أن يوضع قبل هذا. فكذلك إذا ذهب إلى تلك اللغة حتى يدل على الحصر لابد أن يأتي بما يدل على ماذا؟ على الحصر، لأن هذه اللغة التي سيترجم منها السياق فيها يدل على حصر هذا الكلام في هذا الشيء، فلا يذهب هناك يعمم، لا، أيضا في تفسيره وفي ترجمته لابد أن يأتي بكلمات تدل على حصر هذا الشيء في هذا الأمر. واضح لكم؟ واضح؟ ثالثا، وفاء الترجمة بجميع معاني الأصل ومقاصده على وجه مطمئن. ما معنى هذا؟ يعني لابد أن يعطي الترجمة، قد يكون عارف بالخصائص وعارف باللغتين لكن لا يعطي الترجمة حقها، يعني يقول يلا مشي كما يقال، نقول لا، لا تصلح، لابد أن تعطي الترجمة حقها بأن تجمع جميع معاني الأصل ومقاصد الأصل على وجه. لو سألنا هذا الإنسان الذي ترجمت له وقلنا له ماذا فهم، قال والله فهمت كذا وكذا وكذا، نفس الأصل، مع أنه هو لا لم يأخذ الأصل، هو أخذ الترجمة، لكن لما سئل قلنا له ماذا فهم فلان، قال يقول يفهم كذا وكذا وكذا، نعم هو هذا معنى هذا الكلام، على وجه مطمئن أنه فهم الأصل كاملا. وضح لكم؟ رابعا وأخيرا، أن تكون صيغة الترجمة مستقلة عن الأصل، بحيث يمكن أن يستغنى بها عنه، وأن تحل محله كأنه لا أصل هناك ولا قرن. وضح لكم؟ يعني اللغة المترجم لها تكون الصيغة مستقلة عن الأصل، مستقلة كلية، بحيث يمكن أن يستغنى بها عنه. بمعنى أتينا بسياق قلنا له ترجمه إلى المعنى الآخر، لو قرأنا هذا ما يحتاج أن نقرأ الأصل، خلاص بمجرد قراءة الترجمة استغنينا عن الأصل، كأننا قرأنا الأصل، كأنه لا يوجد أصل. وهذا يعرف في ترجمة الكتب الأجنبية إلى اللغات العربية، إلى اللغة العربية. فلو قرأت هذا الكتاب مثلا المترجم إلى اللغة العربية تستغني به عن قراءة الكتاب المترجم منه، كأنه لا يوجد، تستغني كليا، كأنك أحق بجميع ما في الأصل، بل كأن هذا نسخة من ذلك إلا أن اللغة مختلفة. واضح إلى هنا؟ واضح لكم؟ انظر مناهل العرفان في المجلد الثاني في صاد 23 و100. إذن هذه الأمور الأربعة لابد أن تجتمع في أي ترجمة. إلى هنا واضح؟ واضح. نمضي.
قال رحمه الله تعالى: حكم ترجمة القرآن.
نعم، نحن بحثنا في القرآن، حكم ترجمة القرآن، هل يجوز ترجمة، هل تجوز ترجمة القرآن أو لا تجوز؟ سنبدأ أولا بالترجمة الحرفية، لأننا قسمنا الترجمة إلى نوعين: ترجمة القرآن، ترجمة حرفية وترجمة تفسيرية. نبدأ أولا بالترجمة الحرفية التي هو أن يأخذ كلمة بدلها كلمة، كلمة بدلها كلمة، وهكذا. قال:
الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن فهي مستحيلة عند كثير من أهل العلم.
نعم، الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن مستحيلة عند كثير من أهل العلم، أقول بل لا توجد أدنى شبهة في تحريمه، حرام ولا يجوز، ولا توجد لله الحمد شبهة في تحريمه. لماذا؟ فهو محرم، يعني الترجمة، أو فهي محرمة، الترجمة الحرفية محرمة. لماذا؟ لأنها ستصبح نسخة أخرى، فقرآن هل يصلح أن يسمى قرآن هذا المترجم؟ حاشا وكلا، لأنه سيأخذ كلمات ويضع بدلها كلمات. وضح لكم؟ لأن القرآن كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المعجز بنفسه، المتعبد بتلاوته كما سبق في التعريف، ولا يقول أحد من الناس إن الكلمة من القرآن إذا ترجمت يقال فيها إنها كلام الله تعالى، هل ممكن يقال هذا؟ ها؟ أبدا. الله سبحانه وتعالى قال: إنا جعلناه قرآنا عربيا. فلو أخذ هذه الكلمة عربي مثلا وأتى بلغة أجنبية قال بلغتهم مثلا، ها؟ هل نقول أن هذه الكلمة هي كلمة الله التي تكلم بها؟ ها؟ مستحيل، ما يقول أحد به. إذن الكلمة لا يجوز أن تترجم، خاصة القرآن البحث، كلمة كلمة. لماذا؟ لأنه كما قلنا يستغنى به عن الأصل. وهل ممكن أن نستغنى بهذه الكلمات فيقرأ هذه الكلمات ويحصل على أجر قراءة القرآن؟ مستحيل، أليس كذلك؟ بل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينة، لو تعاونوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ما استطاع، بل بآية، أليس كذلك؟ هذا لا شك في تحريمه، لأنه يخل بالقرآن. والإعجاز، أقول والإعجاز والتعبد ينتفي عن الترجمة الحرفية، لا شك، أليس كذلك؟ يعني لو قال إياك نعبد، هذا أسلوب ماذا؟ حصر، لأنه قدم المفعول.
الشيخ مسألة التوقف في الدروس.
إيه إن شاء الله الأسبوع القادم سنتوقف عن الدروس أساس الذي يريد الحج، وأسبوع العيد أيضا الأسبوع الذي بعده سيكون العيد إن شاء الله أيضا توقف عن الدروس. أسبوع الثالث سنبدأ إن شاء الله مباشرة، يعني بعد العيد مباشرة أسبوع الثاني، أسبوع الذي بعد العيد مباشرة نبدأ. وضح لكم؟ الأسبوع الذي بعد العيد مباشرة نبدأ بالدروس بإذن الله تعالى. هذه نتركها إن شاء الله.
قلنا لكم الإعجاز والتعبد ينتفي، بل حتى أساليب اللغة العربية، لا شك أن هناك أساليب في اللغة العربية هي غير موجودة ماذا؟ في اللغة المترجم لها، أليس كذلك؟ فمثلا أدوات الحصر أو سياق الحصر مثل إياك نعبد، إيا مفعول، نعبد فعل مضارع، فقدم المفعول على ماذا؟ على الفعل. هذا أسلوب من أساليب الحصر، أي لا نعبد إلا إياك، فهذا كيف يستطيع أن يترجمه حقيقيا؟ لو وضع إيا والكاف كانت هناك عندهم ما يستطيع أن يعبر بها، ثم نعبد سيصبح الكلام مختل، لأنه هذا ليس سياق عندهم وليس أسلوب من أساليبهم، فسيصبح كلام، يصبح هذا الكلام ماذا؟ ركيك. يعني لو تتخيل أننا قدمنا في لغتهم المفعول فجعلنا إياك ثم نعبد، هل يستقيم الكلام عندهم؟ ما أظن أنه يستقيم، بل يصبح الكلام مقلوب ركيك. إذن مستحيل أن يترجم القرآن حرفيا، لأنه لو نقلناه حرفيا سنقول هذا هو كلام الله وهكذا الله تكلم، وهذا لا يقول به مسلم. لماذا؟ لأن ذاك كلام ركيك، أساليب غير موجودة، حروف غير موجودة، بل الضاد. الضاد هذه هل توجد في لغة غير لغة العرب؟ أبدا. لو أردت أن تبحث عن الضاد في غير لغة العرب ما تجد، أليس كذلك؟ ما يستطيع غير العربي أن يتكلم بالضاد. لو أرى هذه ترجمة، وهذا سيأتي إن شاء الله من شروط أيضا المترجم، سيأتي هذا مبحث آخر، الأمانة، هذا سيأتي إن شاء الله بيانه. أحسنت. فلو أردنا أن ننقل القرآن حرفيا مستحيل، ولا يتصور هذا أبدا، لأن هذا القرآن معجز بكلماته وحروفه. لو قدمت كلمة على كلمة في القرآن نفسه، لو جعلنا نعبد إياك أو نعبدك، اترك إياك، نعبد نعبدك، هل هي مثل إياك نعبد؟ لا شك، لا فرق شاسع. فلو أراد أن يترجم قال إياك نعبد، أتى بالحرف إياك نعبد، نعبدك، ما يستطيع أن نقول نعبدك، لا شك أن هذا هل هو الذي أراده الله سبحانه وتعالى في قوله إياك نعبد؟ هل هذا هو القرآن؟ أبدا، لأن إياك نعبد لا نعبد إلا إياك، لكن نعبدك لا يلزم أنه لا نعبد غيرك، نعبدك ونعبد غيرك، أليس كذلك؟ لكن لما قال إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، فلو أراد أن ينقل حرفيا بالله عليكم هل يستطيع؟ لا يستطيع. واللغات الغير عربية فقيرة جدا، لا تساوي اللغة العربية مطلقا، ولا تصل حتى إلى نصفها ولا إلى ربعها حتى لو أردنا أن نحقق. لماذا؟ لأن حروف اللغة العربية حروف الجر كم فيها من المعاني؟ كم؟ في تأتي بمعاني كثيرة، الواو، واو القسم، واو المعية، واو الابتداء، حرف واحد، الباء، ال إلى آخره، هذا لو أراد أن ماذا سيفعل؟ هل يستطيع؟ ال تأتي للشمول، استغراق، شمول والاستغراق، تأتي للجنس، تأتي للعهد، ال فقط، هذا ماذا سيفعل؟ هل يستطيع؟ يقول وانا نفصل ال ونبين لكم ال، ثم الرجل، الرجل هذه لا يستطيع. إذن هذا من المستحيل، لأنه إذا أردنا أن نترجم وذكرنا لكم من الشروط الأربعة أن يأتي بما يقابل نفس الكلمة فيستغنى عن الأصل. فلو ترجم القرآن حرفيا هل يستطيع أن يستغني؟ لا والله ما استطاع، مستحيل، والإعجاز يذهب مهما فعل. ولهذا الشعراء والبلغاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عجزوا عن أن يأتوا بأساليب القرآن،
مع أنه هو أسلوب لهم عندهم عند العرب، لكن مهما كان ذلك الشعر في القوة والبلاغة والفصاحة مستحيل أن يصل إلى كلام الله تعالى، مستحيل مهما حاول ذلك البليغ. لماذا؟ لأنه كلام الله جل جلاله. ولهذا كيف سنقول والله يستطيع أن يترجم بالحرف حرفية؟ مستحيل، بل هذا حرام 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 لا يستطيع، ولو أراد مسلم أن يفعله يمنع، لأنه سيغير كلام الله تعالى وهو لا يعلم. واضح لكم؟ هذا بالمعنى، أي نعم، مش بالحرف، وهذا سيئ. أنهم يعلمون بأنهم لو أرادوا أن يأتوا بكلمات ما استطاعوا، ولهذا لو لاحظت حتى لو بدأت بالفاتحة إياك نعبد تجد سيترجم بالمعنى أي لا نعبد إلا إياك، هذا معنى وليس هو الحرف الذي نزل أو قرئ. وضح لكم؟ قلنا والإعجاز والتعبد ينتفي عن الترجمة الحرفية، لأن الإعجاز والتعبد إنما هو بألفاظه وحروفه ومعانيه واللغة التي نزل بها وهي العربية، وهذه الحروف والألفاظ كثير منها غير موجود في غير اللغة العربية، أليس كذلك؟ كثير منها لو أردنا غير موجود في اللغة العربية، مهما حاول أن يأتي ما استطاع. فالترجمة الحرفية مهما كان المترجم فإنها تخرجه عن كونه قرآنا، وتخرجه عن كونه معجزا، وتخرجه عن كونه متعبد به، فلا تجوز. واضح لكم؟ واضح إلى هنا؟ إذن الترجمة الحرفية لا تجوز لهذه الأمور. طيب،
وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها وهي: أولا، وجود مفردات اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها.
نعم، وهذا مستحيل، يعني لابد أن يأتي بكل حرف إذا كان حرف مستقل في اللغة العربية كلمة، وقبل الكلمات قد تأتي حروف، حروف جارة، حروف عاطفة، حروف مثلا ضمائر، أليس كذلك؟ والضمائر هذه أقسام، كل هذه لابد أن تكون في اللغة الأخرى حتى يكون هذا الحرف مطابق للحرف الذي هنا، وهذا هل يوجد؟ لا يوجد، أليس كذلك؟ وضح لكم؟ ضمير المتصل، الضمير المنفصل، ضمير الغائب، ضمير الحاضر، ما يستطيع. إذن هذه تعجز عنها اللغات، فكيف نستطيع أن نترجم حرفي؟ وضح لكم؟ قال
ثانيا، وجود أدوات للمعاني في اللغة مترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة مترجم منها.
نعم، مثل ما قلت لكم الضمائر، الروابط، كل هذه في اللغة العربية موجودة، لكن في اللغات الأخرى قد لا تجد تلك الضمائر وقد لا تجد تلك الروابط، فماذا سيفعل المترجم؟ سيقف جسمه، إذن لا يسعه إلا أن يقف. بل لو أتينا في أول سورة في البقرة، ألف لام ميم، ماذا سيقول؟ أي ما هي الحروف التي ستقابل هذه الحروف الثلاثة مثلا؟ يعجز، أليس كذلك؟ إذن دليل على أن الترجمة الحرفية مستحيلة. وضح لكم؟ أما ترجمة المعنوية ستأتي إن شاء الله، أو التفسيرية. قال
ثالثا، تناسل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات.
نعم، يعني لابد أن تكون الكلمات بنفس الترتيب، فالمفعول مقدم والفعل مؤخر، لابد هكذا. إذا كان الفعل مقدم والمفعول مؤخر كذلك، وعلى ذلك فقس الضمائر المضاف والمضاف إليه، لابد أن يأتي بمضاف ومضاف إليه. يستطيع؟ ما يستطيع. وين المضاف والمضاف إليه عنده؟ أين المضاف والمضاف إليه؟ أليس كذلك؟ هل عندهم مجرور بالإضافة؟ إذن جزما ستعجز جميع اللغات، فلا يسعهم إلا أن يكون يبقى كما هو. واضح؟ قال
وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها.
نعم، يعني ممكن أن نترجم بعض آية. طيب ماذا الذي نستفيد من بعض آية؟ نريد أن نترجم آية كاملة، بعض آية ما أعطت المعنى وما بينت أن هذا هو الكلام، ورغم ذلك لا يجوز كما بينا لكم لما ذكرنا من العلل. وضح لكم؟ قال
ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة.
نعم، يعني هي حرام لا تجوز، حتى لو فرضنا أنه جزء آية يستطيع أن يترجمها ترجمة حرفية نقول هو حرام. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يأتي بكلمات مماثلة لنفس الكلمة. قال
لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله، ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية.
نعم، ولا تجوز كما قال، وليس هناك حاجة أن نترجم الترجمة الحرفية. ما الذي يجعلنا أن ندخل في أمر مأزق نختنق فيه وعندنا ولله الحمد الترجمة التفسيرية، أن معنى هذه الآية نترجمه في تفسير إجمالي معنوي. وضح لكم؟ يأتي بالمعنى، يمسك الآية، يأخذ الآية من أول إلى آخر أو جزء من الآية تنبه الكلام، فيقول معناها كذا وكذا وكذا، تفسير. هذا لا مانع منه كما سيأتي. أما أن يترجم حرف حرف وكلمة كلمة، هذا هو المستحيل. واضح؟ إذن وجد عندنا البديل ولله الحمد، فما الذي يجعلنا ندخل في ذلك الجحر الضيق الذي ما نستطيع أن ندخل به، وإن دخلنا ما خرجنا، اختنقنا. إذن والأمر واسع ولله الحمد في غيره، أليس كذلك؟ قال
وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسنا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا.
نعم، يعني لو فرضنا أن التفسير أو الترجمة الحرفية ممكن حسا في بعض الكلمات، فيأتي بكلمة أجنبية مطابقة لهذه الكلمة العربية، حسا نفرض أنه موجود، لكن لو فرضنا أنه موجود شرعا لا يجوز أن يفعل هذا. وضح لكم؟ واضح؟ قال
اللهم إلا أن ترجم كلمة خاصة بلغة يخاطبه
بلغة من يخاطبه
ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله.
نعم، يعني مثل يقرأ القرآن ويترجم له الترجمة المعنوية، يقول هذه الكلمة ما معناها؟ يعني أريد أعرف هذه الكلمة فقط، فيقول هذه الكلمة معناها كذا كذا عندنا، هذا لا بأس فيه، هذا ليس ترجمة للجملة وليس ترجمة للكلمات كلمات، لا، هو سأل عن كلمة ما فهمها فترجم له معنى الكلمة من باب البيان، ولم يأخذ كلمات التي في الجملة ويترجمها كلمة كلمة. وضح لكم؟ هذه الصورة الضيقة فقط عند السؤال وعند الحاجة، وإلا فالترجمة الحرفية لا تجوز مطلقا. واضح إلى هنا؟ واضح؟ قال
انتهى الوقت؟ كم بقي منه؟ خلاص نقف على هذا، إن شاء الله سنتمم هذا بعد العيد إن كان في العمر بقية. وضح لكم؟ وضحت الترجمة الحرفية؟ الحمد لله. هذا سبحان الله دل على إعجاز القرآن، وأنه معجز بحروفه وألفاظه ومعانيه. والله مهما أراد العرب هم أنفسهم البلغاء الفصحاء أرادوا أن يأتوا بنفس السياق والأسلوب ما استطاعوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس حتى في عند المتأخرين، فما بالك بغير العرب من باب أول، ليس كذلك؟
بالنسبة لو تفسير
تابعي ما نقدم تفسير صحابي. يأتي السواء، هل هو من باب اختلاف التنوع أو التضاد؟ إن كان تضاد يقدم الصحابي لا شك، إذا كان معه طبعا الصحابي كأصل، لكن إذا كان التابع معه دليل مثلا من السنة فيقدم التابع الدليل، لكن إذا ما وجد دليل فالصحابي هو المقدم لأن قوله حج على التابعي. أما إذا كان من باب اختلاف التنوع فنأخذ بقول الصحابي وقول التابع ونستمر، أقول ومعنى كذا ومعنى كذا ومعنى كذا ولا يضر. وضعنا هذه فائدة معرفة اختلاف التنوع واختلاف التضاد، لأن اختلاف التنوع سواء كان صحابي رضي الله عنه أو تابعي أو دون التابعين ما دام المعنى اللغوي والمعنى والسياق يحتمل ولم يكن من باب اختلاف التضاد فنفسر الجميع، نأخذ بالجميع. أما لو كان التضاد هنا المرجحات، فالمرجحات أن الصحابي مقدم على التابع. نعم. انتهى الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على ترجمة القرآن، وبينا إطلاقات الترجمة في اللغة، وبينا الترجمة في الاصطلاح، وبينا بأنها هي التعبير عن معنى كلام في لغة بكلام آخر من لغة أخرى مع الوفاء بجميع معانيه ومقاصده. وبينا لكم أيضا بأن الترجمة تنقسم إلى قسمين، ترجمة حرفية وترجمة معنوية، أليس كذلك؟ ترجمة حرفية وترجمة معنوية. وأما الترجمة الحرفية هو أو هي أن يفسر أو يترجم ما أراد أن يترجمه كلمة 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 كلمة. فهذه الترجمة بينا بأنها في القرآن مستحيلة وهي لا تجوز، بل الراجح أنها محرمة، راجح أنها محرمة، لأنها ستؤدي إلى تغيير القرآن، بمعنى أن الذي يريد أن يترجم القرآن حرفيا من المستحيل أن يأتي بكلمات تقوم مقام تلك الكلمات، هذا من المحال، أليس كذلك؟ وأيضا القرآن فيه الإعجاز والتعبد، ومستحيل أن المترجم إليه لو زعم من زعم أنه ترجم حرفيا أنه يكون فيما ترجم إليه التعبد والإعجاز، هذا من سابع المستحيلات. ولذلك لا يجوز أن يترجم القرآن حرفيا. وأما الترجمة المعنوية فسيأتي بيانها إن شاء الله في درس هذه الليلة. وبينا بأن الترجمة الحرفية كما قال الشيخ رحمه الله قد يترجم الإنسان كلمة فقط لأجل أن يفهم المخاطب، وضح لكم؟ لأجل أن يفهم المخاطب. أما أنه يريد أن يترجم القرآن أو جمل القرآن كلمة كلمة حرفيا فهذا كما قلنا لا يجوز وهو محرم. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الترجمة الحرفية. قال المصنف رحمه الله تعالى المعنوية.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل لأنه لا محذور فيها، وقد تجد حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير ما قدر باللغة العربية، لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
يقول رحمه الله: وأما الترجمة المعنوية. تقدم، حاول تتقدم. يقول رحمه الله: أما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة. إذن بينا بأن الترجمة الحرفية محرمة،
أما الترجمة المعنوية فهي جائزة. لماذا؟ قال جائزة في الأصل لأنه لا محذور فيها، فيأتي إلى جملة كاملة يريد أن يبين معناها، لا أنه يفسر كلمة كلمة، يقول بأن هذه الجملة معناها كذا وكذا وكذا، هذا هو التفسير، أليس كذلك؟ المفسرون لما فسروا القرآن تجد أنهم يأتون إلى الجملة إلى الكلمات يفسرون هذه الجملة ويقولون المراد كذا وكذا وكذا. فالمترجم الذي يترجم الترجمة المعنوية يأتي إلى هذه الجملة مثلا في القرآن، مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يبدأ يترجم الجملة كاملة ما معناها، وضح لكم؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، يقول معناها هذه الجملة كذا وكذا وكذا، ما يأتي إلى كلمة كلمة ويقول والله نضع بدلها كذا، وضح لكم؟ هذه تسمى الترجمة المعنوية وهي كالتفسير، وضح لكم؟ يقول رحمه الله وقد تجب، يعني في بعض الأحايين قد تكون هذه الترجمة المعنوية واجبة. كيف؟ من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا الكافر مثلا يريد أن يعرف القرآن ولا تستطيع أن تدعوه باللغة العربية لأنه لا يعرف أصلا اللغة العربية، فحتى تثبت له ما في القرآن وتبين له ما في القرآن من الإعجاز ومن القصص التي سبقت وهي موجودة عندهم إلى غير ذلك، تنتقل إلى أين؟ إلى الترجمة المعنوية. لماذا؟ ما لا يتم الواجب وهو إبلاغ الدعوة ونشر هذا الدين إلا به وهي الترجمة المعنوية فهو واجب، يعني الترجمة المعنوية قد تكون في بعض الأحايين واجبة، وضح لكم؟ قد تكون واجبة. أو مثلا إنسان كافر يريد أن يلبس على الناس فيقول قرآن المسلمين يقول كذا وكذا وكذا بلغته، فيأتي هذا المسلم ويقول أبدا قرآننا يقول كذا وكذا وكذا، وهذا يكذب وهذا القرآن بين أيدينا، وضح لكم؟ هذا من باب الدفاع عن كتاب الله جل جلاله، وعلى ذلك فقس، وعلى ذلك فقس. إذن هذا من أي باب؟ من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. في بعض الأحيان قد تكون هذه الترجمة المعنوية واجبة، وفي بعض الأحيان لا تكون واجبة ولا يحتاج إليها. المهم أن الترجمة المعنوية في الأصل مباحة، الترجمة المعنوية في الأصل مباحة، لكن هل هذه الترجمة المعنوية يجوز لكل إنسان أن يترجم القرآن الترجمة المعنوية بغير شروط ولا قيود؟ لا، هناك شروط وقيود لابد أن تتوفر في من أراد أن يترجم القرآن، لابد، كما أن في التفسير في المفسر لابد أن تكون شروط، في النحوي من أراد أن يتكلم في النحو أن تكون فيه شروط، إلى غير ذلك. إذن